بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم
صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. كان بحثنا في المسألة 27، حيث أن السيد رضي الله عنه قال، يعني كان كلامه حين نوى أثناء الصلاة وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حد الركوع. إن هناك فرعين في مسألة واحدة. الفرع الأول إذا دخل في الصلاة رأى أن الإمام في الركوع فكبر، فقبل أن يركع قام الإمام من ركوعه، أو قبل أن يصل إلى حد الركوع، يعني حوى إلى الركوع وقبل وصوله إلى الركوع قام الإمام. ما حكمه؟ قلنا ذكرنا بعض التعليقات التي وردت على هذه المسألة، وقلنا أن هذه المسألة لا تخلو عن ثلاثة أوجه: إما تكبيرة الإحرام باطلة، وإما الجماعة باطلة، وإما الجماعة والصلاة كلاهما صحيح. يعني الآراء حول هذه الأمور الثلاثة. بالنسبة إلى بطلان تكبيرة الإحرام قلنا لا وجه له، لأن وكبر للصلاة متقربا إلى الله تبارك وتعالى لا دليل على بطلان التكبير. فعلى ذلك لابد أن نبحث هل جماعته صحيحة أو لا. إذا صحت الجماعة فأهلا وسهلا نختار، إذا لم يكن هكذا يعود الآن بالصلاة الفرادى، لأننا قلنا من كان جماعته باطلة لا تضر بصلاته وصلاته صحيحة فرادى، إلا إذا زاد ركيا في الصلاة تبعا للجماعة. وبحثنا حول هذا الآن وقلنا فلا بد أن نرى ما هي الشبهات التي تبع أو ترد على صحة الجماعة. ذكرنا هناك الوجه الأول، وخلاصة كلامنا أن الانتظار، السيد رضوان الله عليه قال لازم أقول الانفراد أو انتظار الإمام قائما، يعني مخير بين أن ينفرد ويصلي منفردا أو يصبر حتى يقوم الإمام في الركعة اللاحقة. أولا أشرنا على أن هذا الانتظار لا مشرع له، يعني لا يجد في الصلاة النفس كالفعل أو القول لفترة معينة. فعلى ذلك هذا الانتظار أولا يصير سببا لعدم دخوله في الجماعة، يعني الإشكال الأول في أصل الانتظار. ثانيا أن الدخول في الجماعة عبارة عن متابعة، والمفروض أنه لم يتابع الإمام، إنما كبر ولم يتابع الإمام هكذا وقف. فعلى ذلك الجماعة عبارة عن متابعة المأموم للإمام، فبما أنه لم يتابع المأموم لم يتابع هذا المأموم لإمامه، فعلى ذلك لم يتم له الجماعة. ففي الركعة اللاحقة إذا أراد أن يلتحق بالجماعة مشكلته أنه دخل في الجماعة في أثناء صلاته، مفروض أنه كان تكبيرا صحيحا ولكنه لم يدخل في الجماعة، فإذا أراد في الركعة الثانية يتابع الصلاة فهو دخل في أثناء صلاته. هذا الإشكال الأول الذي ذكرناه. الإشكال الثاني الروايات التي وردت في هذا الباب، في باب 44 من أبواب صلاة الجماعة. وهذه الروايات، أولا الروايات التي وردت حول أن درك الجماعة بدرك الركوع بتكبيرة الركوع، وذكرنا هذه الروايات سابقا أشير مرة ثانية بلا أحد لأسنادها وهي صحيحة. صحيحة محمد بن مسلم: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. صحيحة أخرى: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام بركعتين فلا تدخل معهم في تلك الركعة. مفهوم العبارة الأولى إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة، يعني إذا ما أدركت التكبيرة فما أدركت الصلاة. هذا المفهوم يفيد أن من لم يدرك تكبيرة الركوع هو ما دخل في الصلاة. الصحيحة الثانية إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة، هذا حتى قبل تكبيرة الركوع لابد أن تدرك تكبيرة الركوع مع الإمام. ولكن نعم عليه السلام فلا تدخل معهم في ذلك الركعة. صحيحة ثالثة لا تعتدي بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام، ينهى الإمام عليه السلام عن الاعتداد بركعة لم تشهد تكبيرها مع الإمام. وهناك صحيحة رابعة هذه الصحيحة الثلاث عن أبي جعفر، والصحيحة الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة، نهي في هذا الأمر. طبعا قلنا هذا النهي يحمل على التنزيه، يعني النهي التنزيهي، لأن هناك روايات تدل على أن الإنسان إذا أدرك الركوع قال أدرك الركعة أو في بعضها أدرك الصلاة. ولكن مع ذلك قلنا بهذه الروايات مفهوم أو لبيب في المفهوم الأول، يعني في نفس المفهوم الروايات التي وردت في قبول الصلاة أو صحة الجماعة إذا أدرك الركوع يجعل هذا نحمله على التنزيه لا على التحليل، التي في باب الإبراداب بمعنى بطلان، يعني يصير تحليم وردي يعني البطلان. ولكن مع ذلك المفهوم الأولوية إذا قلنا أنه لا تدخل بعد تكبيرة الركوع فبالأولى لا تدخل بعد قيام الإمام من السجدة. أو هذا النهي بالنسبة إلى مفهوم بالنسبة إلى منطوق يعني يهمل على استحباب، ولكن بالنسبة للمفهوم لا معارض له فلا بد أن نأخذ به. المفهوم الأولوية لا مفهوم العكس، مفهوم الأولوية لا معارض له فعلى ذلك يمكن أن يقبل به. كما أن هناك روايات وردت في باب 45 أنها دلت على أن الإمام لا يمكن إدراك الصلاة إلا بإدراك الركوع، منها سيد سليمان الخالد الذي ذكرها سابقا، ومنها سيد الحلبي إن رفع رأسه قبل أن يرفع قبل أن تركع، يعني رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتت الركعة. فعلى ذلك نستفيد أنه لا بد من درك الركوع. وسيد زيد الشحام إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك، إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك، مفهومه إذا كبر وأقام صلبه ولم يركع فقد ما أدرك. طبعا هذه الرواية إجمال، يعني ما قال ثم ركع والإمام راجع. فإذا فعل ذلك هذا لابد يحمل على الروايات التي صرح بهذا المعنى، يعني إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع والإمام راكع فقد أدرك الصلاة، محمول على هذا الأمر. فعل ذلك هذا كذلك من الروايات التي تفيد أنه لابد من إدراك الركوع، ونهى عن دخول في الصلاة إذا لم يدرك الركوع، أو نهى كونه مدركا للصلاة إذا لم يدرك الركوع. وكذلك مقامة الحميري إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، يعني شرط على أنه يدرك تسبيحة من تسبيحات ركوع الإمام، فمعناه إذا لم يدرك تسبيحة من التسبيحات فهو لم يدرك الركعة أو لم يدرك الصلاة. فهذه الروايات تنفي أن يكون هذا الإنسان الذي دخل في الجماعة ولم يدرك ركوع الإمام، بمجرد ما كبر الإمام قام بالركوع. فهذه الروايات يدل على أنه لا يمكن تسليم أو تسليم الصلاة جماعة، يعني إما كما سيدكو ذهب إليه وسيد ياسي ذهب إليه أن تكبيرته تكبير باطلة، وإما لا صلاته فرادة صحيحة ولكن جماعة لا ما دخل بالجماعة. ثم بالنسبة إلى هذه الروايات قلنا أسنادها صحيحة ودلالاتها كذلك دلالات لا بأس بها. ثم هناك مثل سيد رضوان الله عليه قال إذا تأخر كبر وقبل أن يركع إذا قام الإمام مخير بين أمرين، إما الانفراد وإما الانتظار ليلتهي بالصلاة صلاة في الركعة اللاحقة. أشكلنا على هذا الأمر أول بهذه الروايات سائلا بالوجه الأول الذي شرحناه. فأما هناك أغراض أخرى يقولون بمجرد ما يركع يتابع الإمام، ولكن يتابع الإمام في السجود والتشهد، يعني إذا كبر وقام الإمام لركوعه يسجد مع الإمام ويتشهد مع الإمام ثم يقوم ويجعل بعدما قام ركعة الأولى يعني الركعة الثانية للإمام أو الركعة اللاحقة للإمام يجعله الركعة الأولى لنفسه. هذا يمكن تسليمه له. إذا صح أن هذا كذلك مسألة محلولة. المشكلة المهمة في هذه المسألة أولا أنه زيادة ركن في الصلاة. من كبر وسجد مع الإمام سجدتين، وأحيانا إذا كان الإمام في الركعة الثانية تشهد مع الإمام وقام معه وجعل هذا من صلاته ملحقا بصلاته، ويبدأ من الركعة الأولى من دون تكبير الإحرام، فزاد الركن في صلاته، وازدياد الركن في صلاته ليس بجائز كما ذكر سابقا. فعلى ذلك يأتي هذه المشكلة إلا إذا كان هناك روايات ونصوص دلت على جواز هذا الأمر. إذا كان النصوص دلت على جواز هذا الأمر نحن أبناء النصوص أبناء الدليل، وقول أئمتنا عليهم السلام إذا تمت حجيته لنا أولى من قياساتنا وأولى من ضوابط القواعد التي عندنا. بالنسبة إلى هذا الأمر هناك روايات وردت وقد يستند إلى تلك الروايات، منها ما رواه محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن ابن أبي ناصر عن عاصم يعني ابن الحميد عن محمد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة لصلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. هذا الحديث من ناحية سنده كما ترون سنده لا بأس به محمد بن حسن الطوسي رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، سنده إلى محمد بن أحمد بن يحيى سنده صحيح، عن ابن أبي ناصر والبزنطي كذلك لا إشكال فيه، وثم عن عاصم يعني ابن حميد، هو صاحب الراوي يذكر أنه ابن حميد. عاصم بن حميد كذلك يروي عن محمد بن مسلم، وعاصم بن حميد أولا النجاشي قال في شأنه في يعني أنه يذكره الحناد أو عاصم بن حميد الحناد الحنفي أبو الفار مولى صوفي ثقة صدوق. فأولا يقول حنفي ليس المراد حنفي بمعنى من مذاهب السنة، بل المراد الحنفي هو ابن حنفية أو بني حنفية، كأنه كان عشيرة بني حنفية هو منهم كما ذكر في بعض أهوال الرجالين في هذا الأمر. وهو مولى أقول أنهم لم يكن توفيا بالأصل، كثير من الرواة كما تعرفون أنهم كانوا عبيد من بلاد مختلفة بلاد عجم فارس أو غيرهم، ثم جاءوا إلى الإسلام وأسلموا وأسلموا من كبار العلماء. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام من سيرته أنه كان يأخذ الإمام والعبيد، لأن يشتري الإمام والعبيد الكثير جدا. أنا أظن أنه عليه السلام كان يعمل عمل داعي ويربيهم في بيته حتى يأتي شهر رمضان. شهر رمضان كان كذلك أيام الصوم، وقيل أن الإمام عليه السلام لم يطلب أحدا من العبيد والإمام على خطائه وعلى مخالفته. ثم ذكر أنه كان يكتب عليهم مخالفات. ففي شهر رمضان يوم العيد أو ليلة العيد كان يجمعهم ويتكلم معهم ويتحدث معهم ويذكر بعض مخالفات البعض، ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى بما ارتكب من المخالفات مع الله تبارك وتعالى. يعني طبعا أئمتنا عليهم السلام إنما يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، المراد من المعاصي ترك الأولى أو لحظات الغفلة عن الله تبارك وتعالى، حيث لم يكونوا بأعلى درجة الحضور، لأنهم كذلك لهم مع الله حالات. لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام دائما كما في الصلاة، في حالة الصلاة يكون أكثر مما كان في حالة الأكل والشرب والسعي. على كل حال، ثم بعد ذلك كان يطهر الجميع، يطهر الجميع، وأظن بهذه الطريقة أنه كان يربي الأشخاص في بيته حتى يتعلمون منه ثم يتعلمون في المجتمع. كل واحد يكون مبلغا وداعيا لأنه مربى الإمام، تربية الإمام. فعلى ذلك هؤلاء الكثير من رواتنا كانوا مولى فلان، مولى آل فلان، مولى آل فلان، جلهم من هؤلاء كانوا هم عبيد وإمام، فأطلق سراهم وعتقوا، ثم انتهوا ببعض الأشاعرة في الكوفة أو في سائر البلاد. على كل حال، فهو يقول في شأنه نجاشي رضي الله عنه ثقة صدوق، والقحطائي يرمي عن كشي، وأنا ما رأيت عن كشي هذا الكلام، أنه يقول ثقة صدوق ولم يتكلم إلا بالحق. هذا المثال على كل حال، فالسند سند سيولى غير عدل. أما الدلالة أن الإمام عليه السلام على ما جاء هنا، محمد المسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام فهو في السجدة الأخيرة من الصلاة، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. ظاهر هذا الحديث أنه إذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة والسجد مع الإمام أنه أدرك فضل الصلاة. هل أدرك فضل الصلاة بمعنى أنه جعل هذا من صلاته ملحقا بصلاته قبل الركعة الأولى، أو لا أنه تابع الإمام في سجدته وتشهد وسلم مع الإمام ثم كبر لصلاته؟ كلا الأمرين محتمل. فعلى ذلك لا يمكن أن نستنبط من هذا الحديث أن مراد الإمام عليه السلام أنه حتى في السجدة الأخيرة يدخل في السجدة ثم بعد ذلك لا يريد الصلاة، لأن متابعة الإمام أن يتابعه في سجدته وفي تشهده وفي سلامه. يعني هذا كل هذا مجمل من هذا النحو. هناك روايات أخرى، روايات عنه يعني عن شيخ الظلم عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الحديث سنده سند موثق، لأن مصدق عمار هو عمار السلاطي الذي هو خلف التابعية، ولكن كان مقبولا. سألت عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم الصلاة. من ناحية التعبير هكذا، سألت عن الرجل يدرك الإمام فهو قائد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه. قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. ظاهر الأمر قال الإمام يقول أنه يقعد ويصلي ثم بعد ذلك يقوم فأتم صلاته، لعل قوله عليه السلام أتم صلاته ظاهر في إتمام الصلاة بمعنى الفناء بتكمية الأولى. ويمكن المراد من أتم صلاته يعني يأتي بصلاة تامة، الصلاة التامة يعني إعادة تكبيرة الإحرام. طبعا هذا قابل للبحث. هناك رواية أخرى بالإسناد، يعني الشيخ رضي الله عنه بنفس السنة روى عن عمار بنفس الإسناد الذي ذكرناه عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد ركعتين، قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. فعلى ذلك هذا يفيد المعنى الذي قاله بعض الفقهاء بأنه ينتظر، يعني هو يكبر من دون أن يجلس، يسبح حتى الإمام يفرغ من تشهده ويقوم ويتابع معه. طبعا هذا لا يفيد ما أردناه فينا، لأن ما أردناه تصحيح متابعة الإمام في سجدته ثم متابعة الصلاة في ركعات التي تأتي بعدها. نعم، هنا أن صاحب وصائب الظالم عليه بعد ما يذكر عن الرواية يقول بإسنادي أن أحمد بن حسن بن علي مثله سالم آخر، ثم يقول أقول هذا يدل على الجواز والأول على الاستحباب، على أن الأول يتضمن التشهد الثاني وهذا التشهد الأول. الرواية الأولى التي رواه الله عليه يكون عندما يكون في التشهد الأول أو التشهد الثاني، حيث جاء هكذا قلت له متى يكون يدخل الإمام مع الإمام، قال: فإذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك بفضل الصلاة، معناه التشهد الأخير من صلاته. وذلك يدل على الاستحباب، لأن الإمام هو مدرك بالاستحباب. هنا أنه رضوان الله عليه يقول معناه جواز، هذا يدل على الجواز والأول عن الاستحباب، على أن الأول يتضمن التشهد الثاني وهذا يكون التشهد الأول، يعني يجوز حتى في التشهد الأول يكبر وينتظر حتى يقوم الإمام ويصلي. وهناك رواية أخرى نذكرها في الأيام القادمة إن شاء الله وغدا معكم في التفسير، حتى نرى كيف يمكن نجمع بين هذه الروايات والروايات التي تدل على أنه لا بد من إدراك الصلاة بإدراك الركوع ولا يكفي إدراك السجدة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد.